الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي أتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات.
استمعين في كل مكان، لا زال الحديث شيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فوائد على مختصر صحيح البخاري. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. كلمة لك الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فما زلنا مع مختصر صحيح الإمام البخاري وذكر بعض المسائل والفوائد والأحكام على أحاديثه، وما زلنا في كتاب الحج. قال رحمه الله تعالى وغفر له عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول شرح مفردات وألفاظ الحديث أو بعض ألفاظ الحديث. قوله محجن، المحجن هي عصا منحنية الرأس، كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعملها. الوجه الثاني فيه مشروعية الطواف راكبا، فالنبي عليه الصلاة والسلام طاف على بعيره راكبا. الوجه الثالث فيه أن من لم يستطع استلام الركن الحجر، من لم يستطع استلام الحجر الأسود بيده فإنه يستلمه بشيء معه، كما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في لفظ بأنه قبل العصا صلى الله عليه وآله وسلم التي استلم بها هذا، استلم بها الحجر الأسود. وعن الزبير بن العوام رضي الله عنه أنه قال: سأل رجل ابن عمر رضي الله عنهما عن استلام الحجر، فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. قال: قلت: أرأيت إن زحمت؟ أرأيت إن غلبت؟ قال: اجعل أرأيت باليمن، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول فيه سنية استلام الحجر الأسود باليد وتقبيله بالفم، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الوجه الثاني فيه كراهية تشقيق العبارات وتفريع المسائل لغير حاجة، فهذا الرجل قال: أرأيت؟ أرأيت؟ فالنبي فابن عمر رضي الله عنه قال له منكرا: اجعل أرأيت باليمن، يعني لأن الرجل كان من أهل اليمن، فكأنه توسع في مسألة يعني الرأي. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن أول شيء بدأ به حين قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه توضأ ثم طاف ثم لم تكن عمره، ثم حج أبو بكر وعمر رضي الله عنهما مثله، ثم حججت مع أبي الزبير رضي الله عنه، فأول شيء بدأ به الطواف، ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلونه، وقد أخبرتني أمي أنها أهلت هي وأختها والزبير وفلان وفلان بعمرة، فلما مسحوا الركن حلوا. هذا الحديث فيه مسألة، وهي مسألة الطواف بالبيت قبل رجوع الإنسان إلى بيته. فالإمام البخاري رحمه الله تعالى إنما أورد هذا الحديث للرد على من زعم أن المعتمر إذا طاف يتحلل قبل أن يسعى بين الصفا والمروة، قال وهذا خطأ، فإن معنى قولها قولها لما مسح الركن أي لما استلموا الحجر الأسود وطافوا وسعوا حلوا. وحديث ابن عمر يقول أنه طاف ثم صلى ركعتين ثم طاف بين الصفا والمروة أي سعى بينهما. والحديث فيه فائدة أن المحرم حينما يدخل المسجد الحرام يبدأ بالطواف لا بالصلاة، ثم بعد الطواف يصلي ركعتين، وهما قيل من سنن الطواف وقيل من واجبات الطواف، وقد بينا هذا سابقا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر وهو يطوف بالكعبة بإنسان ربط يده إلى إنسان بسير أو بخيط أو بشيء غير ذلك، فقطعه النبي صلى الله عليه وسلم بيده ثم قال قده بيدك. استمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول شرح بعض المفردات وألفاظ الحديث. قوله ربط يده بسير، السير معروف وهو الرباط سواء كان من جلد أو من غيره، وهو شبيه بالحبل. قال قده بيده أي خذ بيده ولا تقوده كما تقاد الدابة. الوجه الثاني في هذا الحديث الذي أورده المصنف رحمة الله عليه في كتاب الحج، إنما أراد أن الكلام في الطواف لا يبطل الطواف، يعني كلام الدنيا لا يبطل الطواف. فالنبي صلى الله عليه وسلم تكلم في الطواف وقال للرجل قده بيدك بعدما قطع السير. الوجه الثالث لا ينبغي معاملة الإنسان لأخيه كما يعامل الدابة. وعن أبي هريرة قال أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع قال من جملة ما قال، قال ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. اشتمل هذا الحديث على بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخر الحج من السنة التاسعة إلى السنة العاشرة حتى يتمحض له الحج، بعدما كانت بقايا من أوضار الجاهلية ومن مخلفات المشركين ومن ذلك بقايا بعض الأصنام، وأيضا كان الناس أو بعض القبائل كان يطوفون عراتا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وكذلك معه علي أن يمنعوا مثل هذه المظاهر الشركية والأحوال البدعية والتصرفات التي تتنافى مع المروءة الإنسانية، منها أن لا يحج بعد هذا العام مشرك، وثانيا أن لا يطوف بالبيت عريان، وشيء من هذا القبيل. ولعلي أكتفي بهذا القدر ونكمل في اللقاء القادم بحول الله، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 6-0055-1688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول فضيلة الشيخ هل صلاة الوتر الأفضل أن تكون في آخر الليل، وهل يكون فيها القنوت دائما، وأين يكون محل القنوت، هل قبل الركوع أو بعده؟
الحمد لله، لا شك بأن الوتر في آخر الليل أفضل من أوله مع جواز الجميع، فيجوز للإنسان أن يوتر أول الليل وأوسط الليل وآخر الليل، وهو أفضله آخر الليل، وذلك لأن آخر الليل الذي هو الثلث الأخير هو وقت النزول الإلهي الذي جاء في الحديث بأن الله تعالى ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، ذلك كل ليلة. وبالنسبة للقنوت وهو الدعاء في ركعة الوتر، هذا مستحب على أن الأفضل لا يأتي به الإنسان دائما، وإنما يأتي به أحيانا، لأنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقنط في كل وتر ولم يكن الصحابة رضي الله عنهم يقنطون في كل وتر، وإنما كانوا يقنطون أحيانا حتى في رمضان، كانوا يقنطون بعد منتصف رمضان، بعد منتصف شهر رمضان يبدأون بالقنوت. ولذلك بالنسبة لوقت الوتر في آخر الليل أفضل من أوله.
بارك الله فيكم. فضل الشيخ يقول: إذا دخلت المسجد والصلاة قد انتهت وهناك من يقضي ما فاته من ركعات، فهل الأفضل يقول أن أتم بأحد هؤلاء الأشخاص أو أصلي لوحدي؟
الحمد لله، هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، لكن الصواب بأن لك أن تأتم بأحدهم، وتحسب لك جماعة كما حسبت لهم جماعة في إدراكهم الإمام، فلو صليت معهم فحسن، وبشرط أن تشعرهم بأنك واقف، تشعره بأنك واقف بجنبه، أو مثلا إذا كنتم أكثر من واحد تشعرونه بأنكم وقفتم خلفه، وذلك بالتربيت على كتفه مثلا، وحتى يشعر بأنه أصبح إماما لينوي بذلك الإمامة.
بارك الله فيكم الشيخ. أيضا يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ: في يقول نحن فضل الشيخ الكبار في السن نقرأ الأذكار ونرقي أنفسنا، لكن بالنسبة للأطفال كيف نرقي أطفالنا؟
الحمد لله، رقية الأطفال تكون بالقراءة عليهم، كأن تقرؤون الفاتحة، أو مثلا تقرؤون المعوذات مثلا، ولو نفثتم بعد القراءة يكون طيب. هذه الرقية أو القراءة على الأطفال.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم برقم التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 6-0055-1688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. هنا أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: من أي عمر يقال للابن أن يذهب ويؤمر بالذهاب إلى المسجد للصلاة، وإذا تخلف بعض الفروض هل عليه شيء؟
الحمد لله، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. فالابن إذا بلغ 7 سنين فإنه يؤمر بالصلاة في المسجد، لكن ليس على سبيل الحتم والإلزام، وإنما حتى يتعود على الصلاة، لأن أصلا قلم السيئات ما يجري عليه ولا يكتب عليه إلا بعد البلوغ، ويجري الحكم كذلك على مسألة صلاة الجماعة، لكن حتى يتعود. فإذا كان المسجد بعيد عن البيت أو يخشى عليه مثلا، لا بأس بأن يصلي في البيت على أن يصلي كل صلاة في وقتها.
بارك الله فيكم الشيخ. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول: صلاة الشفع كم ركعة ومتى نصليها؟
الحمد لله، صلاة الشفع يعني هذه يعني بعض الناس لديه إشكال في مسألة الشفع. الشفع ما هو؟ الشفع هو الركعة المشفوعة إلى أخرى حتى تصبح ركعتين، هذا معنى الشفع. وكل ركعتين تسمى شفعا، كل ركعتين تسمى شفعا. ولهذا الفقهاء بعضهم ذكر بأن الأفضل لمن أراد أن يوتر أن لا يفرد الوتر بركعة، وإنما يقدم قبلها ركعتين شفعا، يعني مشفوعة، بحيث تكون ركعتين ما تكون ركعة، هذا المقصود. لهذا لو صلى الإنسان الوتر ركعة لا حرج، والأفضل أن يصلي ركعتين قبلها ثم يأتي بركعة الوتر.
بارك الله فيكم الشيخ. أبو محمد الشيخ يريد منكم الدعاء لابنه يقول أنه في كربة.
أسأل الله تعالى أن يفرج كربة ابنك، أسأل الله تعالى أن ييسر له كل عسير، أسأل الله تعالى أن يرفع عنه البلاء، أسأل الله تعالى أن يفرح قلبك بزوال الغمة عن ابنك. وأنا أوصيك أنت أيها الأب بكثرة الدعاء لابنك، وهو أيضا حالة المضطر والمكروب حالة يعني يستجيب الله عز وجل فيها دعاء المكروب، ولذلك يقول جل وعلا أما يجيب المضطر إذا دعا، قل جل وعلا فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، قل عن يونس عليه الصلاة والسلام قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجاب الله له. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول دعاء المكروب يعني من قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فرج الله كربته.
بارك الله فيكم أفضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، نقول هل يجوز للأم أن تعق عن ابنها بدل الأب؟
الحمد لله، الجواب نعم، يجوز للأم أن تعق عن ابنها إذا كان الأب عاجزا أو هي طلبت من الأب أن تقوم بالعقيقة بدله، كل هذا جائز ولله الحمد. وقد عق النبي صلى الله عليه وسلم عن ابني علي الحسن والحسين وهو جدهما صلى الله عليه وسلم، عق عنهما. نعم
بارك الله فيكم أفضل الشيخ. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يجوز السجود في سجود التلاوة إذا كنت يقول أقرأ القرآن وأنا غير متوضئ أقرأه من الهاتف؟
الحمد لله، لا يشترط لقراءة القرآن الطهارة، وإنما الطهارة شرط لمس المصحف، طهارة الصورة أنا أقصد الوضوء لمس المصحف. أما قراءة القرآن من المحمول أو من الكمبيوتر أو من أي جهاز أو من حتى من كتب التفسير الكبيرة هذا لا يشترط له الطهارة ولله الحمد.
الشيخ يسأل عن سجود التلاوة إذا كان يقرأ القرآن من غير وضوء يقرأه من الهاتف ومر نعم. بآية فيها
سجود بالنسبة التلاوة. لسجود التلاوة إذا كان الشخص يقرأ من حفظه أو من المحمول ومر بآية سجدة هل يسجد أم لا، يمنع من ذلك الجمهور لأنهم يشترطون لسجود التلاوة ما يشترطونه للصلاة، والذي يظهر والله تعالى أعلم أن سجود التلاوة ليس بصلاة ولا يشترط له ما يشترط للصلاة، ولكن من باب الاحتياط لا يسجد، ولو سجد لا شيء عليه في ذلك، فقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم كل من سجد معه حينما أنزلت عليه سورة النجم حينما سجدوا في آخرها.
بارك الله فيكم الشيخ. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل من أدعية السجود عندما ننتهي يقول من الذكر الوارد نقول سبوحا قدوس رب الملائكة والروح نقولها 7 مرات، هل هذا من السنة ورد في حديث؟
الحمد لله، نعم من السنة قول سبوح قدوس رب الملائكة والروح، هذا يقوله الإنسان في ركوعه وفي سجوده، لكن لم يثبت فيه العدد الوارد الذي جاء في السؤال أنه 7 مرات، أنا لا أحفظ في هذا نص على أنه يقولها 7 مرات، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه كان يقول في ركوعه وفي سجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح، وأما تقييدها بعدد معين فيحتاج إلى دليل ولا دليل.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. أرسال نصية قصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. نرسل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 66. نعم، أو مع هذه المكالمة. نعم بفارس، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بفارس.
مرحبا شيخ إسحاق، كيف حالك؟
الله يحفظك يبارك فيك بفارس، تفضل.
دكتور عزيز، كيف حالك؟
حياكم الله، أهلا وسهلا.
الله يحفظكم ويجزيكم خير.
بارك الله فيك.
عندي استفسار. رب العالمين يقول لك في الآية الكريمة أن وسع كرسي السماوات والأرض ورب العالمين على العرش استوى. شو الفرق بين الكرسي والعرش؟ بس حابين نعرف
إن شاء الله. جزاك الله خير، الله يعافيك فارس، تسمع إن شاء الله رد. حياك الله فيصل، تفضل.
يعطيكم صحة والعافية شيخ.
الله يعافيك، جزاك الله خير فيصل، تفضل.
الله يحفظكم، دائما دائما مميزين دائما.
الله يبارك،
سلم على الشيخ، سلم على الجميع، جزاك الله خير.
الله يسلمك
شيخ. سؤالي، يقولوا انا في البيت وكذا، يعني الاهل وارحامي، ويقولوا لا تقص اظافر في الحجرة، يعني في البيت في الحجرة، هل هذا صح ولا يعني ما فيه شيء؟ اظافرك يطيح داخل يعني في البيت، مال ريلك مال يديك، فهذا صح ولا غلط؟ وجزاكم الله خير.
جزاك الله خير، الله يحفظك فيصل. الله يسلمك،
سلم على الشيخ وايد، نحبه بالله.
الله يسلمك، حبك الله، جزاك الله خير. نعم، كلمة اخرى. نعم ابو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله، تفضل.
سؤالي تعتبرك الأول في وقت ركوع ونهوض ركوع.
نعم.
مع الإمام. يقول سمع الله الحمد حمدا كثيرا مباركا طيبا، يعني الآخر يعني يوز هذا الدعاء.
إن شاء الله.
والسؤال الثاني، إذا كنت في العمرة وصادفت جامع البيض في المدينة ومكة وصمت في جامع البيض، هل يعني جزاء الصيام مضاعف من الأجر مثل الصلاة؟ الصلاة مضاعف في المدينة ومكة.
نعم.
هل الصيام مضاعف ولا لا؟
إن شاء الله، جزاك الله خير أبو عبد الله، تسمع إن شاء الله رد. أخ مصبح، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ مصبح، تفضل.
جزاك الله خير. عندي سؤال وعندي رأي ثاني بعد. السؤال هو، هل الرسول أو أمر أن الإنسان ما يسافر بروحه، يعني إذا عنده سفر ولا رايح من مكان مدى مسافة طويلة أنه ما يكون بروحه؟
نعم.
والسؤال الثاني، في ناس في المساجد جزاهم الله خير، العيال الصغار يعني من 9 و10 وفوق يوقف الصف الأول ومتزبين، يعني فأي واحد يرجعهم وراء ولا يوديهم طرف، فهل هذا تصرف يعني معقول ولا ممكن في شيء؟ لأن العيال يصلوا وما يسوون أزعاج.
إن شاء الله، إن شاء الله، جزاك الله خير، الله يحفظك يا أخ مصبح، تسمع إن شاء الله رد. نجي فاضل الشيخ، سؤال بفارس، يقول وسع كرسيه السماوات والأرض وذكر الآية الأخرى الرحمن على العرش استوى، يقول هل هناك فرق بين الكرسي والعرش؟
الحمد لله، من أهل العلم من ذهب إلى أنه لا فرق، لكن الصحيح أن هناك فرقا. فالكرسي كما قال ابن عباس هو موضع قدمي الجبار، وقد قال بهذا علماء السلف على أن الكرسي موضع القدمين. وأما العرش فهو سقف المخلوقات، الرحمن على العرش استوى، العرش هو سقف المخلوقات.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا سؤال فيصل، يقول هل ورد نهي عن تقليم الأظافر في المنزل أو في الغرفة، وعن سقوطها في الغرفة مثلا، هل فيه شيء؟
الحمد لله، تقليم الأظافر هذه من الأمور التي ترجع إلى يعني طبيعة الناس، فمن الناس من يقلم في الغرفة ومن الناس من يقلم في في الصالة ومن الناس من يقلم على سريره، فما عندنا نص على منع يعني التقليم في وقت معين أو في حالة معينة أو في مكان معين، الأمر واسع في هذا. لكن قد يكون بعض الناس من باب فقط النظافة والاحتياط أن يقال لا تقلم حتى لا يعني تتساقط الأظافر على الأرض أو في السرير مثلا أو كذا، حتى لا تتسبب بضرر مثلا، ممكن هذه أشياء عادية ما لها علاقة بالشرع، هذه أشياء عادية. فإذا كان الإنسان استطيع المحافظة على الأظفار من عدم تساقطها مثلا على الأرض أو الفراش، ما في حرج حتى لو على سرير نومه.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. سؤال أبو عبد الله يقول: عند القيام من الركوع أقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض إلى آخر الدعاء، يقول هل هذا ذكر صحيح؟
الحمد لله بالنسبة للرفع من الركوع،
نعم،
يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد أو الألفاظ الأربع التي جاءت في الصحيح. والزيادة وردت زيادة: حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ولو اقتصر على جزء من هذا الدعاء لا بأس، لكن أفضل أن يأتي به ما دام أنه ابتدأ.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يقول في العمرة: إذا صادفت يقول أيام البيض وصمت هناك في مكة أو في المدينة، هل الأجر يكون مضاعف؟
الحمد لله أنا لا أحفظ نص على أن الصيام يضاعف في الأماكن المقدسة والأماكن اللي يضاعف فيها أجر الصلاة مثلا، لكن قد يضاعف من حيث الكيفية لا من حيث الكمية، لكن ما أحفظ نص في الصيام. قد كان الصحابة يصومون في المدينة ويصومون في مكة، فلا أعرف بأن يعني لا أحفظ نص على أن من صام في المدينة أو في مكة أن يضاعف له، لكن عموما لك أجر صيام الدهر إذا صمت 3 أيام من كل شهر.
جزاك الله خير الشيخ. الأخ مصبح يقول: هل النبي عليه الصلاة والسلام أمر أو نهى عن السفر، سفر الشخص لوحده؟
الحمد لله الجواب نعم، ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن الوحدة سواء في السفر أو في المكث في البيت لوحده، الإنسان ينام لوحده في بيت كامل ليس فيه أحد. وبالنسبة للسفر قال النبي صلى الله عليه وسلم: الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب، والمعنى بأن الراكب الواحد معرض نفسه للخطر، ومعلوم بأن الإنسان إذا كان معه أحد فإنه يعني يشجعه ويعينه ويساعده ويؤنسه، ويعني إذا قدر الله شيء عليه يقف معه وشيء من هذا القبيل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قبح يعني اختيار الإنسان السفر لوحده اختيار، أما إذا اضطر إلى ذلك فلا حرج، فقد ثبت عن جمع من الصحابة أنهم سافروا لوحدهم في إشارة إلى الحاجة احتاجوا إلى ذلك، أما إذا كان اختيار هكذا هذا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وهو مكروه كراهة تنزيهية وليس تحريمية.
بارك الله فيكم الشيخ. الأخ مصبح أيضا يقول: إذا صلى خلف الإمام في الصف الأول خلف الإمام، يقول مثلا يعني شاب في 9 أو 10 من العمر، فيقول هل يجوز لشخص آخر من الكبار أن يرجعه إلى الخلف أو يجعله في طرف الصف؟
الحمد لله صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، وليليني يعني في الصلاة، وهذا ينسحب على كل إمام صلاة أن الذي يكون خلفه من العلماء أو طلاب العلم أو من حافظة القرآن أو على أقل تقدير ممن يتقن أحكام الصلاة، حتى إذا طرأ على الإمام شيء استخلف من وراءه. وهذا لا يعني بالضرورة طرد هؤلاء الصغار، لا، وإنما يتلطف معهم ويشجعون ويحفزون، ويقال لهم مثلا تعال هنا على يعني على المكان الذي بجوار من خلف الإمام. إذا كان الولد الذي عمره 9 سنوات أو 8 سنوات قد سبق إلى هذا المكان يقال له قف هنا بجواري، ويكون طالب العلم أو الوجيه الذي يستطيع أن يخلف الإمام إذا طرع عليه شيء يكون خلف الإمام، ولا يبعدون إلى آخر الصفوف أو يطردون عن الصفوف، هذا ما ينبغي. فمعالجة هذا الأمر يكون يعني التلطف مع الولد وأخذه قليلا إلى المكان الذي يكون عن يسار أو يمين الواقف خلف الإمام.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة، يقول لدي ابن رضع مع ابن خالتي 4 رضعات، لكن يقول الرضعات كانت عن طريق الرضاعة وليس بالثدي، هل يعتبر ابنا لها من الرضاعة؟
الحمد لله، الرضاع المحرم ما كان 5 رضعات فأكثر في الحولين في الراجح من أقوال أهل العلم، أما في الحولين فمحل اتفاق، وأما 5 رضعات فهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم، سواء كان الرضيع التقم الثدي أو أنه يعني وضع له الحليب من ثدي المرأة في رضاعة مثلا أو في إناء أو في شيء، فهذا يحرم إذا كان 5 رضعات فأكثر.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، يقول هل يجوز بيع شقة عبارة عن غرفة وصالة، لكن يقول لم يكتمل البناء بعد الآن، فقط هي قطعة أرض؟
الحمد لله، هذا ما يسمى بالبيع على المخطط، جوز ابتداء للحاجة، حتى بعض الفقهاء يعبر بأن هذا الاستصناع جوز على خلاف القياس، لكن عموما هو موافق للقياس الصحيح، ولكن جوز للحاجة. أما أن يجعل الإنسان هذا سلعة وتجارة ويبيعها وهو لم يستلمها فهذا لا يجوز، لا يجوز بيعها قبل استلامها استلاما كاملا.
جزاك الله خير الشيخ. معنا براشد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله براشد.
جزاكم الله خير على البرنامج. وأنا عندي سؤال طال عمرك بالنسبة لي، طبعا من إمارة الشارجة أو إمارة دبي للشارجة،
نعم.
فتلقى في بعض يعني من المغرب للعشاء تلقى الوقت يعني واقع عليك وما تقدر توقف في الشارع، فالصلاة كيف تتم يا شيخ؟ جزاكم الله خير.
إن شاء الله جزاك الله خير، الله يحفظك براشد، تسمع إن شاء الله راحت. حياك الله. نعم يفضل شيخ سؤال براشد. ومعنا أبو محمد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد.
شيخ سؤال لو سمحت.
نعم نعم.
الحين مصلي صلينا خلف إمام جماعة ثانية، ولكن للأسف كان الإمام لا يتقن يعني كان يخطأ كثير بالقراءة، في ناس منهم من اللي كانوا معانا أعادوا صلاتهم، هل يصح لهم ذلك ولا خلص صلاتهم مقبولة يعني ما لهم ذنبهم؟
إن شاء الله.
شكرا،
جزاك الله خير محمد، حياك الله. نعم أخ أحمد، تفضل.
السلام عليكم أستاذ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ أحمد، تفضل.
أولا أحبكم بالله.
أحبك الله، جزاك الله خير، تفضل.
الله يسلمك، هل يجوز أن أنوي سنة الفجر مع سنة الوضوء مع سنة تحية المسجد ركعتين؟
إن شاء الله.
أو الضحى مع الوضوء ركعتين بعد كمل الضحى ركعتين؟
إن شاء الله، إن شاء الله. جزاك الله خير أحمد، تسمع إن شاء الله رد. نجي فضيلة الشيخ سؤال براشد، يقول من يرجع من دبي إلى الشارقة خاصة يقول بين المغرب والعشاء الوقت قصير، قد يعني يعلق في ازدحام شديد، كيف يصلي المغرب؟
الحمد لله، طبعا يصلي المغرب في وقتها، والمساجد موجودة ولله الحمد على جلبات الطريق في الأحياء وعلى أيضا الخط العام، ويقدر إذا كان هو يرى بأنه قد يدخل في الزحام الشديد ولا يستطيع أن يخرج منه إلا بعد خروج صلاة وقت صلاة المغرب، فإنه يعني يصلي يعني أو ينتظر ما يخرج من محل العمل حتى يعني يصلي المغرب. وإذا يعني تعسر عليه الأمر ولم يستطع الصلاة في السيارة يجمعها مع صلاة العشاء.
جزاك الله خير رفض الشيخ. سؤال محمد يقول صلينا خلف إمام كانت يقول جماعة ثانية والإمام يقول يخطئ كثيرا في القراءة، يقول البعض عاد الصلاة مرة أخرى، فيقول ما حكم ذلك؟
الحمد لله، إذا كان الخطأ هو لحن جلي في الفاتحة فنعم صلاته غير صحيحة، لا تصح إلا بمثله، صلاة من خلفه لا تصح إلا بمثله هو ممن يلحن اللحن الجلي. وأما إذا كان اللحن خفي يعني بمعنى أنه ما يغير المعنى فما كان ينبغي الانسحاب عنه أو إعادة الصلاة مثلا، هذا لحن يعني ما يغير المعنى، صحيح تكره الصلاة خلفه ويكره عليه هو الإمامة إلا إذا كان يصلي منفردا ثم لحقه الناس. عموما اللحن الجلي يغير الذي يغير المعنى لا تصح الصلاة معه إلا بمثله.
جزاك الله خير رفض الشيخ. سؤال الأخ أحمد يقول هل يجوز أن يجمع أكثر من نية في صلاة واحدة، كأن يجمع مثلا سنة الفجر مع الوضوء، سنة الوضوء مع تحية المسجد في صلاة واحدة؟
الحمد لله نعم، بالنسبة لجمع سنة الفجر مع تحية المسجد وسنة وتحية المسجد مع الوضوء. مع سنة الوضوء أيضا يعني لا بأس بذلك. بعض العلماء يذهب إلى أن الصلاة التي لها سبب ما يجمع معها غيرها في نية واحدة، لكن الذي يظهر بأن الأمر واسع في هذا.
جزاك الله خير رفض الشيخ. نعود لرسالة نصية القصيرة، تقول عندي أخت كبيرة من أصحاب الهمم منذ الولادة، فيها إعاقات متعددة مثل عدم الفهم والكلام والسمع، عدم قدرتها للحركة، هل يجوز أن أتصدق عنها وما مصيرها يوم القيامة، هل يوجد دليل على ذلك؟
الحمد لله، بالنسبة لغير المكلف يعني الصدقة هذه قد تنفع في قضية المرض الذي يرجى شفاؤه، أما المرض الذي لا يرجى شفاؤه مثل الأمراض العقلية هذه فالأفضل أن يتصدق الإنسان عن نفسه. وبالنسبة لهؤلاء العلماء بالنسبة لمصيرهم، من أهل العلم من يقول يدخلون الجنة مباشرة، ومن أهل العلم من يذهب إلى أن يبعث إليهم نبي ورسول ويدعون، فمن أجابه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك إلى ذلك الحين. تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال محمد الجابري، من الإخراج علي سعيد، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.